يعني بتحس أي شيء بدك تعمله بدك تكافح وتنتظر على الدور سنوات طويلة للحصول على أبسط الأشياء. وكمان موضوع الشغل هو أحد الأسباب، يعني أنا بقيت سنوات طويلة أنا ما لاقي شغل مع أني أنا متخرج وأخذ ماجستير من جامعة سويدية.
السويد واحدة من البلدان التي يطمح أن يعيش ويستقر فيها الكثير من الناس، وفي الوقت نفسه يوجد الكثير ممن وصلوا إلى السويد مؤخرا وأقاموا فيها لعقود ثم قرروا الهجرة مجددا نحو وجهة جديدة. في بودكاست راديو السويد لهذا الأسبوع نسلط الضوء على أسباب اتخاذ العديد من السويديين الجدد الهجرة من السويد، وما رأي علم الاجتماع في هكذا قرار، وأيضا موقف القانون السويدي من ذلك. معكم عبد الجبار السهيلي، أهلا ومرحبا. هاني يونس أحد الذين درسوا واستقروا في السويد لحوالي 11 عاما. تواصلت معه عبر الهاتف للحديث حول قراره الهجرة من السويد لأسباب عدة، منها كما ذكر سابقا صعوبة الحصول على عمل والبيروقراطية التي عانى منها، لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كما وصفها جاءت من دائرة الهجرة.
تزوجت حديثا وعم بعملها لم شمل وبلشت إجراءات لم شمل، وأنا عندي عقد عمل مع جامعة لونية لمدة 4 سنوات، عندي بيت فورشتا هاند، محقق كل متطلبات دائرة الهجرة. يعني آخر شيء بعد 6 شهور بتقول لك ممكن تستنى لسه سنة لحتى حدا يفتح القضية تبعك، يعني ما فيك أنت تقعد وتنتظر شيء مفتوح، يعني قد يتحقق بكرة وقد يتحقق بعد 2 أو 3 سنين. حسيت أنه غير مرحب فيني بالسويد، في تعقيدات بحياتي، يعني أي شيء بدك تعمله بتحس في تعقيد له. أسباب أخرى بحسها بعدم تقبل المجتمع السويدي لنا، حتى لما أنت بتكون مستعد للاندماج بتحس أنه في عدم تقبل لك من المجتمع السويدي نفسه.
لكن هناك هاني أيضا الكثير من المهاجرين يعيشون في السويد ومندمجين، لماذا تشكل هذه مشكلة بالنسبة لك؟
حسب تعريف الاندماج بالنسبة لك، يعني بصراحة بحس أنه بكتير مواقع ما كان مرحب فيني. وكمان موضوع الشغل هو أحد الأسباب، يعني أنا بقيت سنوات طويلة أنا ما لاقي شغل، يعني في أسباب عنصرية بالموضوع.
لكن هناك الكثير من القادمين الجدد يا هاني أيضا يعملون في قطاعات ومدن مختلفة، أليس كذلك؟
يعملون في قطاعات يوجد فيها نقص، لا يوجد سويدي يغطي هذا البوزيشن أو هذا المسمى الوظيفي. كمان أيضا يعني مو كل أرباب العمل عنصريين، بس أنا عم أقول بعض منهم.
أين تقيم حاليا وما الذي وفره لك الوطن الجديد؟
أنا حاليا أقيم في مصر، زوجتي حسنت أعمل أوراق خلال 15 يوم، استطعت بسهولة أن أجيب زوجتي، الطقس فيها جميل، فهي هي الأسباب الرئيسية.
هل تنوي العودة والاستقرار مجددا في السويد؟
لا أدري، ربما.
في مدينة أوسبي التي يعيش فيها حوالي 8000 شخص، تجولت في شارعها الرئيسي الذي بدا خاليا من المارة، وكانت أغلب محلاته مغلقة عند حوالي 4 مساء. التقيت هناك بتوفيق المخلافي الذي يعيش في السويد منذ حوالي 19 عاما، وينوي هو أيضا الهجرة مع أفراد أسرته 9، وهو ما جعله ينقل أطفاله إلى مدرسة هيسلا هولم الدولية للتعلم باللغة الإنجليزية حتى يكونوا على استعداد لقرار الهجرة.
والله بالنسبة للهجرة أنا من 3-4 سنوات ناوي أن أهاجر من السويد. الحياة معدومة.
كيف؟ ماذا تقصد؟
يعني ما فيش الحياة اللي إحنا متعودين عليها، مثلا هنا دوام للساعة 4، ما عاد فيش بعد الساعة 4، يعني تشتي تعلم أولادك مثلا زيادة، تشتي تخرجهم، تشتي تروح مكان ملاهي ألعاب، ما فيش. هذه الحياة ليست موجودة هنا.
ما هي الحياة اللي تتحدث عنها؟
الحياة اللي هي مثلا الجو، يعني أنت هنا كأب أسرة ما فيش أول شيء لك وظيفة، مش ملاقي أنت وظيفة عشان تسعد أولادك، وإذا بدك تطلع أنت وياهم مشوار مش ما بيكفركش راتبك. الحياة غالية ومعيشة غالية، ولا الدخل هنا يعني أنت كشخص ما تلاقي شغل إلا بعد عناء.
طيب أنت تفكر في الهجرة منذ 4 سنوات، أين الوجهة التي تفكر فيها؟
والله في عدة وجهات، ولكن أنا لحد الآن ما قد اخترتش، لأنه أنا ما بنتقلش من السويد إلا لشيء أنا قد اخترته 100% أستقر فيه.
بحسب مركز الإحصاء السويدي، هاجر من السويد العام الماضي 2020 حوالي 50,000 شخص، ولا يتم احتساب أي شخص كمهاجر من السويد إلا في حال القيام بإخطار مصلحة الضرائب السويدية، لكن هناك بعض الحالات التي لا تعلن عن إقامتها خارج السويد لأكثر من 12 شهراً، وهذا بدوره يصعب معرفة الأرقام الحقيقية للمهاجرين. دول الشمال الجارة هي أهم المستقطبين للمهاجرين من السويد، ففي عام 2020 كانت الدنمارك هي الدولة الأكثر شعبية للهجرة، تلتها المملكة المتحدة وفنلندا. حتى عام 1930 هاجر من السويد عدد أكبر ممن قدموا إليها، حيث هاجر حوالي 1,400,000 بعد عام 1860، معظمهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب في تأثر نمو السكان وسوق العمل السويدي.
Ser du det här huset? Jag har byggt det åt dig. Men du bara gnäller och klagar och tjatar om Sverige.
Jag var någon och vi hörde till.
سلسلة روايات وأفلام كتبت عن تلك الحقبة، والتي تدور أحداثها في أربعينيات القرن التاسع عشر حتى عام 1850، وما سمعناه قبل قليل كان مقطع دعائي لفيلم المهاجرون، ويصف الكاتب فيلهلم موباري الصعوبات التي واجهتها الأسر الريفية في السويد، والتي أجبرتهم على الهجرة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى بحثاً عن حياة أفضل. العديد من المهاجرين أمثال هاني يونس ما زالت لديهم بعض المخاوف من موقف القانون السويدي حول موضوع هجرة السويديين الجدد، وفي هذا البودكاست سنحاول أن نتعرف ما إذا هناك أي تحديات قانونية يتعرض لها المهاجرون، ولكن قبل ذلك أود أن نعرف أكثر من خلال علماء الاجتماع أسباب الهجرة العكسية للعديد من المهاجرين. الأستاذة في علم الاجتماع بجامعة لوند والمتخصصة بقضايا الهجرة والاندماج دالي عبد الهادي تحدثت عن الموضوع.
أهم حاجة بتخلي الواحد يفكر في الهجرة بعد ما يكون وصل مثلا لبلد زي السويد وحاول أنه يستقر فيها بتكون فرص العمل، وأغلب الهجرة الجديدة اللي بنتكلم عليها دلوقتي كانوا هم ناس جاية عاملين لجوء في السويد وقعدوا في البلد تعلموا اللغة وحاولوا ان هم يعني يستقروا وحاولوا ان هم يبنوا حياتهم من جديد. بس في طبعا مشكلة في فرص العمل، نسبة كبيرة من هجرة المهاجرين هتكون لبلد تانية في الاتحاد الأوروبي. في طبعا نسب تانية وفي مجموعات تانية اللي هو ممكن تكون ترجع على بلدها أو بتسافر على بلد تانية برا الاتحاد الأوروبي، ويكون طبعا في أكتر من سبب. أهم سبب برضه هيكون برضه فرص العمل أو التعليم. وفي ناس طبعا تانية بتفكر إن هي تسافر ترجع تانية تشتغل في دولة عربية أو تشتغل في لو الأحوال في البلد اللي هي أصلا جات منها اتحسنت، فليه ما يرجعوش تاني لبلدهم بعد ما كانوا حصلوا على جنسية في السويد.
ما هي تأثيرات هجرة المهاجرين على المجتمع السويدي أو على المهاجرين أنفسهم يعني؟
فأي هجرة مرة أو مرتين محتاج إن الواحد يعني محتاجة صبر ومحتاجة بياخد وقت لحد ما الواحد إن هو يعني يراجع يعني يستقر تاني وإن هو يراجع يقوم بحياته تاني. فالتأثير على المهاجرين إن بيبقى في تأثير إن هم يقدروا إن هم يعني يحسوا بالاستقرار. لكن بالنسبة للمجتمع السويدي فالواحد يفكر إن هم لا هم مش بيقعدوا غير لما يكون عندهم صبر وما يقعدوا، لما بيلاقوا إن هم ممكن يكونوا منتجين ومفيدين في مكان تاني بيسافروا، فده معناه إن هم قعدتهم إن هو مش جاية على مش جاية بخسارة على البلد، إن هم لا هم عايزين يكونوا مفيدين ويكون في عندهم الفرصة متاحة إن هم يقدموا الإفادة دهيا بيقدموها. لو الفرص ما اتحتش بالنسبة لهم بيروحوا أماكن تانية. فدي حاجة بحس إن المجتمع أو السياسات المجتمع السويدي الناس تفكر في إزاي نستغل المهاجرين أحسن بحيث إن هم يقدروا إن هم يقوموا بالشغل اللي هم عايزين يعني يكونوا منتجين مفيدين بطريقة اللي هم عايزين يعملوها، إن هو لو ده ما حصلش في السويد بهم بيروحوا مكان تاني يعملوا كده.
على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لاحظت طرح العديد من القادمين الجدد أسئلة تتعلق بموقف القانون السويدي من هجرة المهاجرين، وهنا نحاول الإجابة عليها. كما عاد إلينا هاني يونس المتحدث بداية البودكاست بتساؤل أجاب عنه المحامي في مجال الهجرة مجيد الناشي.
في عندي سؤال أنه ممكن خلي عنواني بسويد، يعني خبر دائرة الهجرة أنه أنا انتقلت من السويد بس حافظ على عنواني بسويد لحتى أستلم عليه البريد تبعي.
بشكل عام إذا الشخص أنه بيترك السويد فعادة بإمكانه أن يترك عنوان أنه بحيث أن البريد يوصل إليه، على شرط أن يكون موضح بشكل تام أنه هذا العنوان هو فقط عنوان الحصول على بريد وليس أنه هو مسجل كساكن بهذا العنوان، لأنه بذاك الوقت يعتبر جريمة إذا الشخص أعطى معلومات خاطئة بأنه هو ساكن بعنوان محدد ولكن هو ليس ساكن في هذا العنوان.
ما هو موقف القانون السويدي ممن تركوا السويد نهائيا أو مؤقتا؟
بالحقيقة القانون ما يكون فيه أي دور، لأنه اللي يحصل على الجنسية السويدية من قبل المهاجرين لا يمكن سحب الجنسية السويدية حاليا في السويد أي سبب من الأسباب. في فقط استثناء واحد بالنسبة لخسارة الجنسية بالسويد، وهو الأشخاص اللي هم مولودين خارج السويد من آباء وأب أو أم سويديين وحصلوا على الجنسية وهم خارج السويد ولم يزوروا السويد هنا أو ما كان في عندهم ارتباط في السويد إلى عمر 22 سنة، فهل أشخاص ممكن تسقط عنهم الجنسية باعتبار ما في لهم أي ارتباط بالسويد؟
ماذا عن الحقوق مجيد؟ هل هناك أي حقوق يخسرها السويديون من المهاجرين عند ترك السويد؟
لا، ما في حقوق تخسر، مجرد هي الأمور تعلق بإعادة التسجيل، يعني أنه مثلا الوضع الصحي إذا أراد أن يزور المركز الصحي أو ما شابه يتطلب أن الشخص يرجع مرة أخرى أن يسجل بأنه أنا أصبحت ساكن الآن في السويد لحتى ينال العناية الصحية اللي هي متوافرة لكل المواطنين. وذكر مثل ما ذكرت سابقا موضوع التقاعد، ولكن لا يوجد حقوق يخسرها الشخص بغيابه عن السويد.
في حال الهجرة بهدف العمل، هل ينبغي على المهاجرين الاستمرار مثلا في دفع الضريبة؟
بالنسبة للضرائب هي الأمر يتعلق دائما بالاتفاقيات اللي موجودة مع البلد اللي الشخص ساكن فيه، فيوجد اتفاقيات دولية مع بلدان مختلفة، فكل بلد حسب الاتفاقية اللي موجودة بين السويد والبلد المحدد على أساسها بيتم التعامل. في بعض البلدان تكتفي بشكل عام القاعدة الرئيسية للقانون هو مكان سكن الشخص هو مكان اللي بيدفع فيه الضريبة، فمش المفروض أن الشخص يدفع بمكانين في نفس الوقت. الشيء اللي بنصح فيه أي شخص بيغيب عن السويد فترة طويلة أنه يكون متابع لأخبار السويد، لأنه الأحزاب السياسية من وقت لآخر تشير إلى أنه لازم يكون في يتغير القانون السويدي بحيث أنه يكون في إمكانية لسحب الجنسية. لحد الآن لم يتم هذا الأمر، بس ما بإمكاننا نعرف بحسب الانتخابات أي تغييرات ممكن تصير، وخصوصا أنه مثل هذه التغييرات ممكن تصير بفترة سريعة.
إلى هنا تنتهي حلقة بودكاست أسبوعنا هذا، قدمتها لكم أنا عبد الجبار السهيلي. كما يمكنكم مشاركتنا آراءكم وتعليقاتكم حول موضوع هجرة المهاجرين عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإيميل. على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في بودكاست وموضوع جديد. إجازة أسبوع سعيدة.